شريط السابع. الوجه الأول: زوج أخبر بأن زوجته رضعت معه. سؤال: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها أن أمي من الرضاعة والتي أرضعتني مع ابنها الكبير شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاع ولا عدد مراته، ماذا أفعل والحال ما ذكر؟ جواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعت بأنها أرضعتها 5 رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين، ولا بد من ذلك مع إثبات كونها ثقة. وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع، وفق الله الجميع. 6. الطلاق: متى تطلق المرأة والحكمة من الطلاق؟ سؤال: متى تعتبر المرأة طالقا، وما الحكمة من إباحة الطلاق؟ جواب: تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق كالجنون والسكر ونحو ذلك، وكانت المرأة طاهرة طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا أو آئسة. أما إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آئسة، فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء، إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي. فإن حكم بوقوعه وقع، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية. وهكذا إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكرانا ولو آثما في أصح قولي أهل العلم، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة تؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك، فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. ولقوله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سورة النحل الآية 6 بعد 100. فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان، فالمكره على الطلاق من باب أولى إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد، وقد أفتى عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر وإن كان آثما. أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات، لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة، وقد يبغضها كثيرا لأسباب متعددة كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك، فجعل الله له فرجا في طلاقها وإخراجها من عصمته، حيث قال سبحانه: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، سورة النساء الآية 30 بعد 100. متى يباح الطلاق؟ سؤال: متى يباح الطلاق وما شروط الطلاق؟ جواب: يباح الطلاق إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر الإصلاح. أما شروط صحته فتعلم من جواب السؤال السابق أسباب الطلاق. سؤال: ما هي أسباب الطلاق ومن وجهة نظر سماحتكم؟ جواب: للطلاق أسباب كثيرة، منها عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر أو من كل منهما، ومنها سوء خلق المرأة أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها، ومنها عجزه عن القيام بحقوقها ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما، فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك حتى تكون النتيجة الطلاق. ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين أو تعاطي المرأة ذلك. ومنها سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما، وعدم استعمال السياسة الحكيمة في معاملتهما أو أحدهما. ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع. حلول أولية قبل الطلاق. سؤال: الإسلام لم يضع الطلاق إلا كحل أخير للفصل بين الزوجين، ووضع حلولا أولية قبل اللجوء إلى الطلاق، فلو تحدثنا يا سماحة الشيخ عن هذه الحلول التي وضعها الإسلام لفض النزاع بين الزوجين قبل اللجوء إلى الطلاق. جواب: قد شرع الله الإصلاح بين الزوجين واتخاذ الوسائل التي تجمع الشمل وتبعد شبح الطلاق، ومن ذلك الوعظ والهجر والضرب اليسير إذا لم ينفع الوعظ والهجر، كما في قوله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، سورة النساء الآية 34. ومن ذلك بعث الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة عند وجود الشقاق بينهما للإصلاح بين الزوجين، كما في قوله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، سورة النساء الآية 35. فإن لم تنفع هذه الوسائل ولم يتيسر الصلح واستمر الشقاق شرع للزوج الطلاق إذا كان السبب منه، وشرع للزوجة المفادة بالمال إذا لم يطلقها بدون ذلك إذا كان الخطأ منها أو البغضاء، لقول الله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سورة البقرة الآية 29 بعد 200. ولأن الفراق بإحسان خير من الشقاق والخلاف وعدم حصول مقاصد النجاح التي شرع من أجلها، ولهذا قال الله سبحانه: وإن يتفرق يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، سورة النساء الآية رقم 130. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنهما لما لم تستطع زوجته البقاء معه لعدم محبتها له وسمحت بأن تدفع إليه الحديقة التي أمهرها إياها أن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقة، ففعل ذلك، رواه البخاري في الصحيح. طلاق الحامل. سؤال: هل يجوز تطليق الزوج الحامل أم لا؟ جواب: طلاق الحامل لا بأس به، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض: راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهرا ثم طلقها إن شئت طاهرا قبل أن تمسها أو حاملا. المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة. سؤال: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم سافر عن البلد التي كانت فيها ومكث حوالي سنة في الغربة ثم عاد وهي لم تتزوج، فعقد عليها من جديد وعادت إليه مع العلم أنه لم يراجعها خلال العدة. جواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالزواج صحيح إذا كان بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة، لأن الطلقة الواحدة لا تحرم المرأة على زوجها، وهكذا الطلقتان، وإنما تحرم عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا ويدخل بها أي يطأها، لقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، سورة البقرة الآية 29 بعد 200، إلى قوله سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، سورة البقرة الآية 30 بعد 200. وهذا الطلاق الأخير المراد به الطلقة الثالثة عند جميع أهل العلم، والله ولي التوفيق. الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة. سؤال: رجل طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فما الحكم؟ جواب: إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة، كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق. واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد. واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا الصحباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه؟ قال: بلى. واحتج أيضا بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها واحدة. وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعا بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى: الطلاق مرتان، وقوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، سورة النساء الآية 30 بعد 200. وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه، ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم رحمه الله رحمة الله عليهما، وهو الذي أفتى به لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها، ولما في ذلك أيضا من رحمة المسلمين والرفق بهم. الكناية: هل يقع بها طلاق؟ سؤال: رجل كان جالسا مع أخته وزوجته، فطلب من أخته أن تجيء بالقلم، فكتب على ورقة: طلاق طلاق، بغير إضافة إلى أحد. فغضبت أخته وأخذت القلم ثم كتبت ثلاث مرات: طلاق طلاق طلاق، ثم ألقى الورقة إلى امرأته وقال لها: انظري هل صحيح ما كتبت؟ وهو لم يرد كتابة هذه الألفاظ لامرأته. جواب: هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد بها طلاقها، ولأنه مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. وهذا قول جمع كثير من العلم من أهل العلم، وحكاه بعضهم قول الجمهور لأن الكتابة في معنى الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء، إلا أن يقترن بالكناية ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق. والحديثة المذكورة ليس فيها ما يدل على قصد إيقاع الطلاق، والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية. وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، إنه جواد كريم. حكم من حلف بالطلاق ولم يقصد إيقاعه. سؤال: لقد حلفت على أخي الذي يصغرني بالطلاق إذا خرج من البيت، ولكنه خرج رغم ذلك هذا، وكنت عند حلفي بالطلاق لا أقصد الطلاق ولكن مجرد التخويف، وكنت في شدة الغضب، ولكن بعد أن خفت حدة الغضب سامحته. أرجو الفتوى، هل يقع طلاق أم لا؟ والله يحفظكم ويرعاكم. جواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته أيها السائل، ولم تقصد إيقاع الطلاق إذا خرج أخوك، وإنما قصدت منعه وتخويفه، فالواجب عليك بذلك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، ولا يقع على زوجتك طلاق بذلك. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد صمت 3 أيام، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا سورة المائدة الآية 89، والله ولي التوفيق. كثرة استعمال الطلاق. سؤال: لقد كثر استعمال الناس للطلاق عند أدنى سبب، فما حكم الشرع في ذلك؟ جواب: المشروع للمسلم اجتناب استعمال الطلاق فيما يكون بينه وبين أهله من النزاع، أو فيما بينه وبين الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة. وإنما يباح الطلاق عند الحاجة إليه، وقد يستحب ذلك إذا ترتب عليه مصالح أو اشتد التضرر ببقاء المرأة لديه. والسنة ألا يطلق عند الحاجة إلى الطلاق إلا طلقة واحدة حتى يمكن من الرجعة إذا أراد ذلك، ما دامت في العدة أو بعقد نكاح جديد بعد خروجها من العدة، كما يشرع له أن يطلقها في حال كونها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها. وقال له: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وفي لفظ آخر لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره، يعني ابنه عبد الله، فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. ولا يجوز أن يطلق حال كون المرأة في الحيض والنفاس أو في طهر جامعها فيه، وليست حبلى ولا أيئسة، لحديث ابن عمر المذكور، وهو تفسير لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، سورة الطلاق الآية الأولى. ولا يجوز له أيضا أن يطلقها بالثلاث جميعا بكلمة واحدة أو في مجلس واحد، لما روى النسائي بسند حسن عن محمود ابن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا طلق امرأته 3 طلقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ولما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمن طلق زوجته 3 طلقات جميعا: لقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، والله ولي التوفيق. من طالت مدة بعدها عن زوجها هل تعتد بعدة طلاقها؟ سؤال: إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل، وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق، فهل تلزمها العدة أم لا؟ أو يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها وقد طلقها زوجها على عوض ولا يرغب الرجعة؟ جواب: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها، لقول الله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعدة الخلع بحيضة، والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف، وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفا. فإن اعتدت المختلعة أو المختلعة وهي المطلقة على مال ب3 حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد ب3 حيضات لعموم الآية المذكورة. زوجة الزاني هل تطلق؟ سؤال: كثيرا ما نسمع أن بعض الشباب يسافرون خارج البلاد وهم متزوجون، وبعضهم والعياذ بالله يرتكب جريمة الزنا، فهل تطلق زوجاتهم أم لا؟ جواب: لا تطلق زوجة الرجل بوقوعه في الزنا، ولكن الواجب عليه الحذر من الأسفار والمخالطة التي تفضي إلى ذلك، ويجب عليه أن يتقي الله ويراقبه وأن يصون فرجه عما حرم الله عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سورة الإسراء الآية 32. ولقوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، سورة الفرقان من الآية 68 وحتى الآية 70. فهاتان الآيتان العظيمتان تدلان على تحريم قربان الزنا والأسباب المفضية إليه، وتدل الآية الثانية على مضاعفة العذاب والخلود فيه لمن أشرك بالله أو قتل نفسا بغير حق أو زنى، وهذا وعيد عظيم يدل على أن الزنا من أكبر الكبائر الموجبة للنار والخلود فيها، لكن خلود الزاني وقاتل النفس بغير حق في النار ليس مثل خلود المشرك، فإن المشرك بالله خلوده لا ينتهي بل عذابه مستمر أبد الآبدين. أما خلود الزاني والقاتل إذا لم يستحل ذلك فهو خلود له نهاية عند أهل السنة والجماعة، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث متفق عليه. وهذا الحديث يدل على زوال إيمان الزاني والسارق وشارب الخمر حين يتعاطى هذه الفواحش، والمراد كمال إيمانه الواجب، ولكن غيبة إيمانه الكامل وغيبة خوفه الكامل من الله سبحانه وعدم استحضاره لما يترتب على هذه الفواحش من العواقب الوخيمة هو الذي أوقعه فيها، والله ولي التوفيق. لعن المرأة هل يطلقها أو هل يطلقها؟ سؤال: ما حكم لعن الزوج لزوجته عمدا؟ وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها، أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك؟ جواب: لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. والواجب عليه التوبة من ذلك، واستحلال زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه. وزوجته باقية في عصمته، لا تحرم عليه بلعنه لها. والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف، وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه. وعلى الزوجة أيضا أن تحسن عشرة زوجها، وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله عز وجل، ومما يغضب زوجها إلا بحق. يقول الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19. ويقول عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. والله ولي التوفيق. لعن الأبناء والزوجة. سؤال: ما حكم من يلعن زوجته وكذلك بعض أبناء شقيقه، وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟ جواب: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها. وهكذا لا يجوز لعنه لأبناء أخيه ولا غيرهم من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، خرجه البخاري في صحيحه. وهذان الحديثان صحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة. ولا تطلق المرأة بلعنها، بل هي باقية في عصمة زوجها. الصلح مع اليهود. الحوار الذي أجراه رئيس تحرير جريدة المسلمون مع سماحته حول الصلح مع اليهود. جواز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. السؤال الأول: سماحة الوالد، المنطقة تعيش اليوم مرحلة السلام واتفاقياته، الأمر الذي آذى كثيرا من المسلمين مما حدا ببعضهم معارضته، والسعي لمواجهة الحكومات التي تدعمه عن طريق الاغتيالات أو ضرب الأهداف المدنية للأعداء، ومنطقهم يقوم على الآتي: ألف: أن الإسلام يرفض مبدأ المهادنة. ب: أن الإسلام يدعو لمواجهة الأعداء بغض النظر عن حال الأمة والمسلمين من ضعف أو قوة. نرجو بيان الحق وكيف نتعامل مع هذا الواقع بما يكفل سلامة الدين وأهله. الجواب الأول: تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، لقول الله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وصالح كثيرا من قبائل العرب صلحا مطلقا، فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم وأجل من لا عهد له 4 أشهر، كما في قول الله سبحانه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر الآية. وبعث صلى الله عليه وسلم المنادين بذلك عام 9 من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج رضي الله عنه، ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتابه أحكام أهل الذمة، واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية جماعة من أهل العلم، والله ولي التوفيق. السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف. السؤال الثاني: يرى البعض أن حال الفساد وصل في الأمة لدرجة لا يمكن تغييره إلا بالقوة وتهييج الناس على الحكام وإبراز معايبهم لينفروا عنهم، وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن دعوة الناس لهذا المنهج والحث عليه، ماذا يقول سماحتكم؟ جواب: هذا مذهب لا تقره الشريعة لما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف لما فيه ولما فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال بالأمن، والواجب عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعي وبيان الأدلة الشرعية من غير عنف، ولا إنكار باليد إلا لمن تخوله الدولة ذلك، حرصا على استتباب الأمن وعدم الفوضى. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، في المنشط والمكره ما يؤمر بمعصية الله. وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى ألا ينزع يدا من طاعة إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والمشروع في مثل هذه الحال مناصحة ولاة الأمور والتعاون معهم على البر والتقوى والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة على الخير حتى يقل الشر ويكثر الخير. نسأل الله أن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن يمنحهم البطانة الصالحة وأن يكثر أعوانهم في الخير وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، إنه جواد كريم. زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه سنة إذا تيسر ذلك. سؤال: في ظل التفاهم بين العرب واليهود هل يجوز زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه خصوصا في حال الموافقة من الدول العربية؟ الجواب: زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه سنة إذا تيسر ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إذا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق على صحته، والله الموافق. نصيحة مهمة. السؤال: يختلف الفلسطينيون في مواقفهم من عملية السلام، فحماس تعارض وتدعو للمقاومة، والسلطة الفلسطينية موافقة، وأغلب الشارع كما يبدو مع السلطة، فمن تلزم الناس طاعته؟ وما هو موقفنا نحن في الخارج؟ نرجو بيان الحق، لأن هناك أخطارا بأن ينشب القتال بين الفلسطينيين أنفسهم. وفي ختام الحديث: مع سماحتكم وبما جعل الله لكم من محبة وقبول في قلوب الناس، أرجو أن يوجه سماحتكم كلمة لأبناء هذه الأمة يكون فيها ما يكفل سعادتهم في الدنيا والآخرة ويكفل رفعة الدين وأهله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، آمين. الجواب: ننصح الفلسطينيين جميعا بأن يتفقوا على الصلح ويتعاونوا على البر والتقوى حقنا للدماء وجمعا للكلمة على الحق وإرغاما للأعداء الذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف. وعلى الرئيس وجميع المسؤولين أن يحكموا شريعة الله وأن يلزموا بها الشعب الفلسطيني لما في ذلك من السعادة والمصلحة العظيمة للجميع، ولأن ذلك هو الواجب الذي أوجبه الله على المسلمين عند القدرة، كما في قوله سبحانه في سورة المائدة: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى أن قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله سبحانه في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن هذه الآيات وغيرها يعلم أن الواجب على جميع الدول الإسلامية هو تحكيم شريعة الله فيما بينهم والحذر مما يخالفها، وفي ذلك سعادتهم ونصرهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحهم التوفيق وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم على تحكيم شريعته في كل شؤونهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذه المناسبة فإني أنصح جميع المسلمين في كل مكان بأن يتفقهوا في الدين وأن يعرفوا معنى العبادة التي خلقوا لها، كما في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد أمر الله بها سبحانه في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد فسرها سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وحقيقتها توحيده سبحانه وتخصيصه بالعبادة من الخوف والرجاء والتوكل والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة مع طاعة أوامره وترك نواهيه. وبذلك يعلم أنها هي الإسلام والإيمان والتقوى والبر والهدى وطاعة الله ورسوله. سمى الله ذلك كله عبادة لأنها تؤدي بالخضوع والذل لله سبحانه. فالواجب على المكلفين جميعا أن يعبدوه وحده وأن يتقوا غضبه وعقابه بالإخلاص له في العمل وتخصيصه بالعبادة وحده وتخصيصه بالعبادة وحده وطاعة أوامره وترك نواهيه والحكم بشريعته والتناصح بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأوضح سبحانه في هذه السورة العظيمة أن جميع بني الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء هم الرابحون والسعداء والمنصورون في الدنيا والآخرة. ومعنى قوله سبحانه: إلا الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله ربا وإلها ومعبودا بحق، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وبكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، ثم وعملوا الصالحات وذكروا فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله عن إخلاص لله وصدق، ثم الله كثيرا فيما بينهم، وتناصحوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وصبروا على ذلك، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، فهؤلاء هم المنصورون وهم الرابحون وهم السعداء في الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للاستقامة على هذه الأخلاق والصبر عليها والتواصي بها، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أجوبة على أسئلة تتعلق بالحوار السابق حول الصلح مع اليهود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه أجوبة على أسئلة تتعلق بما أفتينا به من جواز الصلح مع اليهود وغيرهم من الكفرة صلحا مؤقتا أو مطلقا على حسب ما يرى ولي الأمر، على حسب ما يراه ولي الأمر، أعني ولي أمر المسلمين الذي تجري المصالحة على يديه، من المصلحة في ذلك للأدلة التي أوضحناها في الفتوى المذكورة في صحيفة المسلمون في العدد الصادر يوم الجمعة 21 من شهر رجب من عام 1415 للهجرة. وهذا نص الأسئلة: الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم. السؤال الأول: فهم بعض الناس من إجابتكم على سؤال الصلح مع اليهود، وهو السؤال الأول في المقابلة، أن الصلح أو الهدنة مع اليهود المغتصبين للأرض والمعتدين جائز على إطلاقه، وأنه يجوز مودة اليهود ومحبتهم، ويجب عدم إثارة ما يؤكد البغضاء والبراءة منهم في المناهج التعليمية في البلاد الإسلامية وفي أجهزة إعلامها، زاعمين أن السلام معهم يقتضي هذا، وأنهم ليسوا بعد معاهدات السلام أعداء يجب اعتقاد عداوتهم، ولأن العالم الآن يعيش حالة الوفاق الدولي والتعايش السلمي، فلا يجوز إثارة العداوة الدينية بين الشعوب، فنرجو من سماحتكم التوضيح. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني للإجابة على السؤال.